بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك
الشيخ. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى ومع صفاته العلى، ولعلي في هذا اليوم أتحدث عن بعض الفروق بين أسماء الله تعالى الحسنى وبين صفاته العليا. فأسماء الله تعالى كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به، يعني مثل اسم الله العزيز الحكيم العليم السميع البصير، هذه الأسماء تدل على ذات الله عز وجل وعلى ما قام بها مثلا من الصفات. مثلا العزيز قام بها صفة العزة، يشتق من اسم الله العزيز صفة العزة. مثلا العليم يشتق من هذا الاسم صفة العلم، السميع صفة السمع، والبصير صفة البصر، وهكذا. أما الصفات فلا يشتق منها أسماء. لماذا؟ لأنها نعوت الكمال القائمة بالذات. مثلا قلنا قبل قليل العزة والسمع والبصر والحكمة، هذه كلها نعوت الكمال القائمة بذات الله عز وجل. أما الاسم فيدل على أمرين، الاسم يدل على أمرين، والصفة تدل على أمر واحد. أما الاسم فيدل على ذات الله عز وجل وعلى صفة الكمال التي تشتق من هذا الاسم. وأما الصفة فهي نعوت. وكذلك من الأمور المشتركة بين الأسماء والصفات في جواز الاستعاذة والحلف بها. فيجوز مثلا الحلف بالاسم ويجوز الحلف بالصفة. فيقول الإنسان مثلا والله مثلا، وهذا حلف باسم الله عز وجل، ويجوز الحلف بالصفة مثل أن يقول وعزة الله مثلا. كذلك يجوز الاستعاذة بالاسم، يقول أعوذ بالله مثلا، ويجوز الاستعاذة بالصفة مثلا، كان يقول الشخص أعوذ بعزة الله مثلا، أعوذ بعزة الله. أما التعبد والدعاء فهذا خاص بالأسماء دون الصفات. مثلا نحن الآن نسمي الأولاد، نقول عبد الله، عبد العزيز، عبد الكريم، لكن ما يجوز تعبيد الصفة. ما يقال مثلا عبد العزة مثلا، أو عبد الحكمة، أو عبد السمع مثلا، لا، وإنما يقول عبد السميع، عبد البصير، عبد العزيز، عبد الكريم، وهكذا. كذلك الدعاء، الدعاء يكون بنداء الاسم دون نداء الصفة. فتقول يا الله مثلا، يا رحمن، يا رحيم، يا كريم، يا عزيز مثلا. أما الصفة فلا يجوز دعاؤها. فلا يجوز الإنسان يقول يا رحمة الله، يا عزة الله، لأن الصفة لا تدل على الذات. أما الاسم فهو يدل على الذات. وصفات الله عز وجل تنقسم من حيث الكمال والنقص إلى قسمين. أولا صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهذه نثبتها لله كما جاءت في القرآن وصحيح السنة، مثل ما ذكرت قبل قليل مثلا صفة العلم والسمع والبصر والعزة والحكمة وهكذا والرحمة مثلا. الثاني صفات نقص، وهذه لا يوصف بها الله عز وجل أبدا، لأن الله نفاها عن نفسه، قال جل وعلا لا تأخذوا سنة ولا نوم، لا تأخذوا سنة ولا نوم، فننفي عن الله عز وجل صفات النقص مثل النوم والسنة، كذلك الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. هناك صفات يمكن أن تكون كمال ويمكن أن تكون نقص على حسب الحال وباعتبارات معينة، مثلا فإن هذه الصفات لا يوصف بها الله عز وجل مطلقا ولا تنفع عنه مطلقا، فيمكن أن نقول بأنه في الحال التي تكون كمال يوصف بها الله عز وجل، وفي الحال التي تكون نقص لا يوصف بها الله عز وجل، مثل ما ورد ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، والله شديد المحال مثلا. كذلك يخادعون الله وهو خادعهم، أيضا الاستهزاء والسخرية، هذه الصفات كمال باعتبار المقابلة، يعني تسمى عند أهل العلم صفات مقابلة، في مقابلة أعداء الله عز وجل الذين بدأوا بها، وتدل أيضا على أن الله تعالى قادر على مكرهم وهزيمتهم. ولم تذكر هذه الصفات لله في القرآن مطلقا، بل جاءت مقيدة بمن بدأ بها من أعداء الله عز وجل. فنقول إن من صفات الله عز وجل أنه يمكر بمن بدأ بمكر الإسلام وأهله، ويخادع من بدأ بمخادعة الإسلام وأهله، وهكذا بقية الصفات، وهكذا بقية الصفات. ولذلك هذه تسمى صفات مقابلة، صفات المقابلة، يعني ما يوصف الله عز وجل بالماكر حاشاه، لكن نقول الله يمكر بمن يمكر بالإسلام وأهله، الله يخدع من يخدع الإسلام وأهله، فهذه تسمى على جهة المقابلة. هذا يعني حصيلة ما أردت ذكره في هذا اليوم. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما، وللحديث بقية إن شاء الله في المجالس القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الاستماع للأذان من الراديو أو تسجيل بالتلفون يكفي أم يلزم لمن لم يسمع الأذان من المسجد أن يؤذن؟
الحمد لله، بالنسبة للترديد خلف المؤذن سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صح عنه أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي الحديث. الثاني بأن المقصود بالترديد خلف المؤذن المباشر، أما إذا كان الأذان مسجلا عبر الإذاعة أو عبر التلفاز فهذا لا يسمى أذانا على الحقيقة، وإنما هو حكاية أذان، حكاية أذان. لكن إذا كان، وهذه المسألة الثالثة، إذا كان الأذان يرفع عبر الإذاعة والتلفاز بشكل مباشر فنعم يردد خلفه حتى وإن كان بعيدا عنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل تجوز صلاة راتبة الظهر القبلية والبعدية بتسليمة واحدة، وهل تكون صفتها كالصلاة الرباعية، أي أقرأ يقول سورة قصيرة في الركعتين والتشهد الأول قصير وهكذا؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة السنة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها يصليها بحيث يسلم من كل ركعتين. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في السنن صلاة الليل والنهار مثنى 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 مثنى. وقد اختلف العلماء في الركعات الأربع التي قبل الظهر، هل يجوز صلاتها سردا؟ مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من ذهب إلى أنه يفصل بين كل ركعتين بسلام بمعنى يسلم، وهذا هو الراجح، ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز سردها. ومن ذهب إلى جواز سردها قالوا بأنه لا يشبهها بصلاة الظهر، وإنما يصلي أربع ركعات سردا. هذا على قول من؟ قول من يذهب إلى مشروعيتها بسلام واحد. والصواب أخي الفاضل بأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولا شك بأن هناك فرق بين من يسلم من كل ركعتين وبين من يسلم بعد الركعة الرابعة من حيث الأجر والثواب، فذاك أتى بعمل زائد وفي مقابل هذا العمل الأجر والثواب، وهذا لم يأتي بعمل زائد، والعمل الزائد هو الجلوس للتحيات والجلوس لها وأيضا الأدعية وكذلك السلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الكرام. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة وعادة. تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد، تفضل.
شيخنا الجليل الدكتور عزيز فرحان، كيف حالك شيخ عزيز؟ ألو،
حياكم الله.
الله يبارك فيك، وكذلك أخونا سيف الجبلي. وصلني هذا السؤال قبل قليل من أخونا أبو سعيد، يسأل يقول يسأل برنامج شريعة النور، السؤال كالتالي: متى أنشف جسمي بعد الوضوء؟ يقصد يعني مباشرة أم ينتظر قليلا؟ هذا السؤال. وأيضا أنا بضيف جزئية من هذا السؤال: حكم الوضوء مرة للعضو كتوفير للمياه، وهناك أيضا سواء في البيت أو في المسجد يفتح الحنفية بصورة مستمرة وحاسس وأنك أن يغرق المكان بالماء، لو كان هل الماء في الفريج كان غرق الفريج، كان تقول جاي فيضان، أو بعضهم تحس بأنه ما قاعد يتوضأ، قاعد كأنه يسبح ويصرف كميات كبيرة من المياه. السؤال الثالث والأخير: زوج وزوجة بينهما علاقة حميمية قوية لدرجة خلط أموالهما معا، يعني فهل يعني ما في بينهم لا حساب ولا كتاب، هل يجوز خلط الأموال بين الزوجين؟ أكيد بينهم اتفاق وبينهم تفاهم يعني. وجزيتم خيرا.
ذاك الله خير بعيد، الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكالمة أخرى. نعم أخ عبد الله تفضل. نعم
ألو.
نعم تفضل أخ عبد الله الهواء.
نعم فضلك، حبيت بس أستفسر أخوي، عندي سؤالين. السؤال الأول: إذا تم يعني عندي ولد كمل 12 سنة ما عققت عنه للحين، شو الشيء المطلوب؟ هل عليه كفارة ولا شيء؟ السؤال الثاني: اللي ما مثلا عقب ما يخلص الفاتحة يدخل على طول في السورة واحدة، هل نستمع أو نقرأ يعني الفاتحة بعدها؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعم نجي فضل الشيخ سؤال بعيدة، يقول فضل الشيخ: متى أنشف جسمي بعد الوضوء مباشرة أو يقول انتظر قليلا؟
الحمد لله، الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يستعمل التنشيف بعد الانتهاء من الوضوء، ومن الخطأ أن يقوم الإنسان أثناء وضوئه بتنشيف أعضائه، وهذا قد يضر وضوءه. ولذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطته إحدى أمهات المؤمنين منديلا فلم يرده، وكان ينفض ماء الوضوء عن أعضائه، فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل المنديل، بدليل أن أم المؤمنين قدمت المنديل له مرة فما قبله، وكان ينشف أعضاءه صلى الله عليه وسلم، وقد ورد بأنه نشف أعضاءه بعد الوضوء ببردة كانت عليه. ولذلك الإنسان يتوضأ وضوءا طبيعيا ولا يتعرض لأعضائه إلا لضرورة، كأن يكون هناك جرح مثلا ويخشى من بقاء الماء عليه لفترة مثلا ولو كانت قصيرة، وإنما ينشف بعدما ينتهي من الوضوء.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول حكم الوضوء مرة واحدة للعضو لتوفير الماء، ويقول هناك يعني من يفتح يقول الحنفية بصورة مستمرة وهو يتوضأ، فيقول ما حكم الإسراف في الوضوء؟
الحمد لله، من السنة الاقتصاد في الوضوء، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف في الوضوء، فقال يا رسول الله أو في الوضوء سرف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. ولذلك المسلم لا بد أن يراقب الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز له أن يقول بأن الماء كثير، فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لسعد ولو كنت على نهر يجري، يعني هذا المعنى. فالاقتصاد في الوضوء هذا من العبادة، هذا من العبادة. الأمر الثاني جاء من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وبثلثي الصاع، والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتصد في الوضوء حتى أنه يتوضأ بقدر المد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل. المسألة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ على أحوال، منها مرة مرة، ومنها مرتين مرتين، ومنها ثلاثا ثلاثا، ومنها لدينا أربع أحوال لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الأولى أنه كان يتوضأ مرة واحدة في كل عضو، يعني يغسل كل عضو مرة واحدة فقط. الحالة الثانية الوضوء مرتين مرتين، يعني يغسل العضو مرتين، الوجه مرتين، اليدين مرتين، القدمين مرتين. الحالة الثالثة ثلاثا ثلاثا، يغسل كل عضو ثلاث مرات. الحالة الرابعة يعني ينوع بين الأعضاء، فعضو يغسله مرة وعضوين يغسله مرتين وهكذا. والواجب هي الغسل الأولى، وما زاد فهو سنة، ولا يجوز للمتوضأ أن يزيد على الثالثة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام سيكون أقوام من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء، والمقصود الاعتداء في الطهور أو الطهور اللي هو الوضوء الزيادة على الثلاث كما نص على ذلك أهل العلم. هذه الصفة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
جزاك الله خير فنصيخ. أيضا يقول زوج وزوجة خلطوا يقول أموالهم معا، فيقول هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله من حيث الأصل نعم يجوز أن يخلط الزوجان أموالهما مع بعض، ولكن عليهما أن يلاحظ مسألة الزكاة وما سوى ذلك. وإذا خلطاها بنية الشراكة فإن هذه شركة أموال، بمعنى كل من يشتغل في هذا المال ويكسب فهو بينهما. أما قضية فقط لمجرد وضع حساب واحد ويضع الزوج ماله وتضع المرأة الزوجة مالها في هذا الحساب فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة يمكن فيها تمييز المالين، يعني خاصة الحسابات المصرفية البنكية ممكن أن يميز بين الحسابين. لكن يبقى قضية هل بينهما أولاد، هل هناك حقوق أخرى مثلا، لا بد من الالتفات إليها. من حيث الأصل يجوز، من حيث الآثار لا بد، إذا كان مثلا قد توفي أحد الوالدين وهناك أولاد لا بد أن يكون هناك تمييز لمال أحدهما حتى لا يستولي أحد الزوجين على مال الآخر، فهناك حقوق واجبات. فإذا كان لديه مثلا أب أو أم فيستحقان من التركة النصيب المعروف، وإذا كان لديهما أولاد كذلك يستحقون من التركة النصيب المعروف، كما أن الزوجة تأخذ الثمن إذا كان لديه أولاد. فينبغي يعني الانتباه إليها. وأنا إذا كان الأخ أبو عايد الفاضل يطلب مني نصيحة أنا لا أنصح بهذا. لماذا؟ وإن كان يعني جائزة من حيث الأصل، يعني من حيث الأصل هي جائزة. لماذا؟ لما يترتب على ذلك من المفاسد، وحصلت حالات يعني اتهمت الأم اللي هي الزوجة بأن استولت على مال الوالد وحصل قطيعة وحصل شيء من هذا القبيل، إلا إذا والله هناك تميز بحيث أن الحسابات هذه معروفة، الرواتب والدخل يدخل في حساب واحد لكن ممكن التمييز. فخلط الأموال هذا لا يعني أن خلاص أصبحت ملك لأحدهما، لا، لأن هي قيمة، ويبقى قضية التمييز هذا هو المهم حتى لا يحرم الورثة حقهم المشروع.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو هزات، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزات، فضل.
الله يحييك شيخ. أنا شيخ عندي سؤال بالنسبة للدعاء، يعني لما يدعو الإمام يوم الجمعة يعني دعاء المطر الاستمطاء يعني الغيث، يرفع المأمومين يعني يديهم، لكن باقي الدعاء ما يرفع، وشو الحكمة من هذا؟ الله يحفظك
إن شاء الله،
حياك الله شيخ.
جزاك الله خير أبو هزات. نعم، نفض شيخ. سؤال الأخ عبد الله يقول عندي ولد عمره 12 سنة، فيقول لم أعق عنه، فيقول الآن ما المطلوب مني؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لي العقيقة سنة مؤكدة، حق للمولود على والده، قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. الأمر الثاني بالنسبة للسن الذي تنتهي به العقيقة محل كلام عند أهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أن السن الذي يعني تنتهي إليه العقيقة هو البلوغ، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام، والغلام هو الذي لم يبلغ. والقول الآخر قالوا بأن العقيقة لا حد لها، لكن من حيث الأفضلية والأكملية تكون في اليوم السابع أو الرابع عشر أو 21، كما ورد بذلك يعني الأثر، وبعضهم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك يذهب، تبقى السنة ويذهب الفضل، يعني فضل تطبيق السنة في هذا الوقت يوم 7 أو 14 أو 21. ولذلك أخي الفاضل، ما دام أن الولد في هذا السن فأنا أنصحك إذا كنت مقتدرا بذبح العقيقة عنه، ولعلها إن شاء الله تكون سبب من أسباب صلاح.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أخ عبد الله، فضل الشيخ يقول هل المأموم يقرأ الفاتحة في الجهرية؟
الحمد لله. بالنسبة لتفصيل هذه المسألة كالتالي: أولا، الصلوات على قسمين، سرية وجهرية. أما السرية فهي الظهر والعصر، فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. والثاني الصلوات الجهرية، وهي المغرب والعشاء والفجر، والترتيب فيها كالتالي: أولا، إذا كان الإمام يترك مجالا للمأموم لكي يقرأ الفاتحة، فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة عند سكوت الإمام، وهذا أمر يعني متقرر وأمر معلوم. الحالة الثانية، وهي المسألة التي سأل عنها الأخ الفاضل الأخ عبد الله، وهي التي حولها خلاف شديد في القديم والحديث، وهي إذا الإمام لم يترك فرصة للمأموم ليقرأ، وإنما بعدما ينتهي من قول آمين يقرأ مباشرة ما تيسر من القرآن، فمحل خلاف عند أهل العلم. ففريق من العلماء قالوا بأنه لا يقرأ، لأن الله جل وعلا قال فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قرأ فأنصتوا، فإذا قرأ فأنصتوا. فقالوا بأن هذا نص قرآني ونص نبوي على أن المأموم يستمع إلى قراءة الإمام، وأن الإمام يتحمل عنه الفاتحة. القول الثاني، وهو الراجح الذي أنا أفتي به في هذا البرنامج، بأن المأموم يجب عليه أن يقرأ حتى ولو كان الإمام يقرأ الفاتحة، وذلك لما جاء عند أحمد وغيره وفي السنن أيضا، والصحيح جمع من أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى أصحابه فقال لعلكم تقرؤون خلفي يعني في الصلاة؟ فقالوا نعم يا رسول الله. قال لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن القراءة بشيء من القرآن إلا فاتحة الكتاب، فدل هذا على استثناء فاتحة الكتاب، ولذلك يقرأها المأموم. ولعل الأخ السائل يمكن يقول كيف أقرأ والإمام أقرأ؟ الأمر سهل، ستعتاد عليه مع مرور الوقت ويصبح لك يعني أمر سهل جدا ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو هزاع يسأل يقول بالنسبة للدعاء في يوم أو في خطبة الجمعة، يقول أرى المأمومين يرفعون أيديهم عند الدعاء للمطر فقط.
الحمد لله. بالنسبة لرفع الأيدي يوم الجمعة هذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من يذهب إلى أن المأموم إذا دعا الإمام يرفع يديه يوم الجمعة، قالوا لأن رفع اليدين من آداب الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يستحي من عبده أن يرفع يديه أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا، وأن رفع الأيدي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوجه متعددة بلغت حد التواتر. القول الثاني وهو القول الراجح أن المأموم والإمام لا يرفعان أيديهما أثناء خطبة الجمعة إلا في حالتين. الحالة الأولى حالة الاستسقاء، والاستسقاء هو طلب السقيا من الله، والثانية حالة الاستصحاء، والاستصحاء هو طلب الصحو إذا كثر المطر. والذي يدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال وانقطعت السبل فادعوا الله لنا. يقول أنس فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه حتى بدأ بياض إبطيه، يعني بالغ في رفع اليدين، ودع الله فسقوا، فما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من المنبر إلا وتحدر ماء المطر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطروا أسبوعا كاملا. ثم دخل هذا الرجل من الجمعة القادمة فقال يا رسول الله جاعت العيال وانقطعت السبل فادعوا الله لنا، يعني من كثرة الأمطار. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى بدأ بياض إبطيه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فذهبت السحابة حول المدينة فملأت يعني الأودية المدينة. قال العلماء فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرفع يديه على المنبر إلا في حالة الاستسقاء والاستصحاء. ومما يدل على هذا أن الصحابة كانوا ينكرون على من يرفع يديه على المنبر، كما حصل من بعض الصحابة حينما أنكر على بعض أمراء بني أمية حينما رفع يديه على المنبر فقال قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر. فدل هذا على أن إذا دعا الإمام على المنبر لا ترفع الأيدي إلا إذا استسقى أو استصح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا أبقى مع أبنائي الصغار، تفوتني صلاة الجماعة لأن زوجتي تبقى مع أمها في المستشفى، فهل علي شيء؟
الحمد لله. الأصل وجوب وسط عليه نصوص القرآن والسنة والآثار الصحابية. الأمر الثاني أن الإنسان إذا كان لديه عذر يجوز له أن يتخلف عن الجماعة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. فإذا كان تركك الأولاد في المنزل لوحدهم لغياب أمهم مع والدتها المريضة يسبب يعني مخاطر عليهم مثلا، أو يعرضهم لمخاطر أو لخطورة أو لخطر، فإن يجوز لك في مثل هذه الحالة أن تبقى معهم، وذلك لأن المحافظة على الأنفس المعصومة واجب. فإذا تعارض هنا يعني ضروري مع ضروري من ضروريات النفس مع واجب أو حاجة من حاجيات الدين فيقدم الضروري الذي للنفس على الحاجي الذي للدين، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ يقول يوجد فيديو لأحد الأشخاص يقول عند الدخول للصلاة والإمام راكع يكفي أن تكبر تكبيرة الإحرام وتركع مع الإمام، فيقول ما حكم هذا القول؟
الحمد لله، هذا القول له حظ من الصحة ولله الحمد، لكن له ترتيب أيضا. فإذا دخل المأموم والإمام راكعا وكان في بداية الركوع فإنه يكبر تكبيرتين، التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا بها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ثم يكبر التكبيرة الانتقالية وهي واجبة في الراجح من قول أهل العلم ويركع مع الإمام. أما إذا كان قد وصل والإمام قد ركع ويخشى أن يرفع الإمام فإنه يكفيه تكبيرة واحدة قائما وهي تكبيرة الإحرام، ولا يجوز له أن يركع منحنيا، يعني يبدأ الركوع وهو منحني، وإنما يركع وهو واقف ويكتفي بهذا، فتدخل تكبيرة الانتقال مع تكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عبد الله.
السؤال الأول، في وقت العمرة على طاف الإنسان، واحد طاف وطاف وخلص الطواف قبل السعي، حس يعني طلع من الريح لغض وضوء.
نعم.
بعد ما سعى هل يكمل السعي أو يخرج يتوضى ويرجع يسعي؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، في وقت يعني في البيت دخل من تكرم الحمام ويجدد وصاح الأذان، هذا الأذان هل يجاوب الأذان هو بالحمام ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن، الله يبارك فيك.
الله خير
وإياك، الله يبارك فيك.
شيخ، بالنسبة سؤال بالنسبة لأصحاب الكراسي اللي يصلون الحين، نجد بعضهم يسجد بعضهم ما يسجد، بس يصلي هو قاعد على الكرسي وخلاص، لكن هذول بعضهم تجده لما يتحركون كراسي ما حد يخلي الكرسي وراء، اللي وراه ما يقدر يسجد من صاحب الكرسي، واللي ثابت على كرسيه يتقدم ولا يتأخر، يعني ما نعرف إيش صحيح في أصحاب الكراسي هذول، صلى الله أن يصلحهم بشوية
إن شاء الله.
هذا سؤال. ثاني شيء، بالنسبة للأخوان هالحين صبحنا سبحان الله هذه الأيام أصبحت كثرة طول الثياب في الرجال، خاص بالنسبة للشباب الله يصلحنا وياه، تجد ثوبه يسحب في الصلاة في المسجد في هذا، يسحب تحت مش فوق يعني تحت القدم حتى أو فوق القدم، ماذا ننصحهم ونقدر نكلمهم؟ تعرف قليل أنك تقدر تكلمهم
إن شاء الله،
لو ينصحهم أحد جزاك الله خير، ونصيحة
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله الرد. يفضل الشيخ، سؤال عبد الله يقول في العمرة بعد الطواف انتقض وضوءه، فيقول هل أتوضأ وأرجع للسعي أو يقول يجوز أن أسعى بين الصفا والمروة من غير وضوء؟
الحمد لله، إذا كان الأخ السائل قد طاف وصلى ركعتين ثم انتقض وضوءه فلا يلزمه أن يأتي بوضوء جديد، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، ولكنه لو تطهر وسعى أفضل، ولو لم يحصل لا شيء عليه ولله الحمد، لأن السعي ليس كالطواف.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول إذا كنت في الحمام أتوضأ ثم يقول سمعت المؤذن هل أردد خلفه؟
الحمد لله، إذا يعني كان الشخص داخل المرحاض يتوضأ وقد نظف المكان، يعني بالنسبة للفضلات نظفها وخرجت وذهبت في سبيله، فلا حرج أن يردد خلف المؤذن، ولا حرج عليه أيضا أن يقول بسم الله في بداية الوضوء.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الرحمن يريد منكم يعني بيان كيفية الصلاة لأصحاب الكراسي، يقول أرى البعض منهم يسجد على الأرض والبعض لا يسجد، والبعض يقول يرجع الكرسي للخلف فيتضايق من خلفه والبعض يقدمه للأمام، فيقول ما الصحيح في هذا الأمر؟
الحمد لله، أولا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولذلك القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين. الأمر الثاني بالنسبة للعاجز عن القيام فإنه ينظر، فإذا كان عاجزا عن القيام عجزا كاملا فإنه يصلي جالسا ويومئ برأسه في الركوع والسجود، أما إذا كان عجزه عن بعض الأركان كالركوع مثلا أو كالسجود فإنه لا يسقط الركن الآخر، وذلك للقاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإذا كان عاجزا عن السجود فإنه يجب عليه أن يصلي قائما وأن يركع أيضا، أما إذا كان قادرا على القيام لكنه يعجز عن الركوع لوجود مرض في ظهره وكذلك السجود فإنه إذا أراد الركوع فإنه يومئ برأسه قائما، وهذا يجهلها كثير من الناس وللأسف، فيوجد من الناس من إذا قام في الصلاة وركع الإمام يذهب فيجلس على الكرسي ويركع، وهذا غلط، وإنما يركع وهو واقف لأن الركوع أقرب إلى القيام من الجلوس، وركوعه يكون بالإيماء بأن يومي برأسه أن يومي برأسه، ثم إذا جاء السجود جلس. لماذا؟ لأن السجود يعني إلى الجلوس أقرب، فهو ملتصق في الأرض، وقضية وضع الكرسي يضع المصلي الكرسي بحيث أنه لو كان بحيث يضع منكبه أو كتفه على من عن يساره وعن يمينه هكذا، إلا إذا كان يستطيع القيام، فإذا كان يستطيع القيام فإنه يؤخر الكرسي ويقف في الصف، وإن كان بعض العلماء يرى بأنه يتقدم على هيئة كونه لو كان جالسا ثم قام، يتقدم على الصف للضرورة. وأقول أنا إذا كان الشخص يستطيع أن يحرك الكرسي فيقف في الصف مثلا محاذيا لمن عن يمينه وعن يساره، فإذا جاء فترة الجلوس سواء في حالة الركوع أو في حالة السجود يسحب الكرسي ويجلس عليه، أما إذا كان يصعب عليه تحريك الكرسي لكون الصفوف الخلفية متقاربة ويؤذي من خلفه أو لكون المصلي ثقيلا بحيث أن حركته صعبة ربما يسقط، فيتقدم الحمد لله يثبت الكرسي بالنسبة لقوائم الكرسي الخلفية يجعلها على محاذاة الصف ويقدم القوائم الأمامية إلى الأمام ويجلس عليه ويقوم في الصف. هذا باختصار والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.